بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما واجعلنا هداة مهتدين. الإخوة الكرام، حياكم الله في لقائنا المتجدد أضواء على الخلافة، في الحلقة الرابعة التي جعلناها لنسلط الضوء على البيعة عند إقامة الدولة ابتداء. في هذا الموضوع الحساس يجب علينا أن نرجع إلى عمدة البحث التي هي مرتكز في مرجعيتنا لاستنباط الأحكام التي تدور حول البيعة ابتداء، وهي البيعة التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. وحتى تتضح لنا الصورة لا بد أن نستذكر معا أن الذين بايعوا بداية هم من أهل يثرب خاصة، بمعنى لم يحضر البيعة في بيعة العقبة الثانية لم يحضر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، وهذا له مدلول سنعرج عليه. بمعنى لم يحضر أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان ولا غيره، الذي حضر فقط هم اثنان: العباس رضي الله عنه، وكان الهدف من حضوره أن يستوثق لابن أخيه، والآخر علي رضي الله عنه، وكان يقوم بدور الحراسة بعيدا عما يجري في البيعة. ثم عندما دار النقاش والتفاوض بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار ذكرت المسائل التالية: أولا، العباس أراد أن يستوثق بأن المبايعين هل هم أهل شوكة وقوة، يملكون القوة التي تحمي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الكيان الوليد في المدينة أم لا. فكانت الإجابة من الأنصار: أن بايعنا يا رسول الله، فوالله إنا أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر، والله لنمنعنك مما نمنع منه أسرنا. وسعد رضي الله عنه أراد أن يشدد على هذا الأمر ويؤكد عليه، فقال: أتدرون على ما تبايعون؟ إنكم تبايعون على قتال الأحمر والأسود من الناس، والله لترمينكم العرب والعجم عن قوس واحدة. إذن المسألة واضحة، أنهم أهل قوة وأنهم يتوقعون حرب الدنيا بأسرها، فهذا جانب القوة. وأثناء ما دار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقاش واستوى الأمر على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لهم أن يخرجوا له منهم 12 نقيبا يكون على قومهم بمن فيهم كفلاء. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت من مسألة أخرى: ما معنى أن يبايع على قوة تحمي، وما معنى أن يطلب منهم إخراج نقباء يكونوا كفلاء على من خلفهم؟ هذه مسألة عظيمة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب القوة، وطلب أيضا أنهم يكونوا كفلاء، بمعنى أن من خلفهم سيكونوا راضين بهذه البيعة، وأن بيعتهم لرسول الله تجتمع عليها كلمة الناس في المدينة، لا تتفرق، لا يخرج أحد ينازع هذه البيعة ويقول أنا لا أرضى بها. حتى من لم يؤمن بها كعبد الله بن أبي عندما رأى بيعة القوم خرج مع الخارجين يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. إذن البيعة من المبايعين تتطلب أمرين اثنين، الأمر الأول القوة الشوكة التي تحمي، وهذا ما يسمى في الإصطلاحات الشرعية الأمان، أن يكون أمان هذه الدولة أمان أهل البلاد هي بقوة المسلمين بقوتهم وليست بقوة غيرهم. ثم الجانب الآخر أن يكون رضا أن يحكموا بشرع الله، بمعنى كما نعرف في هذه الأيام يمثل الحاضنة الشعبية لهذه الدولة الوليدة، تلتف حولها الجماهير وتضحي وتفتديها بأنفسهم. إذن هذا معنى البيعة، رضا وشوكة. وكان في السابق أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين بايعوا يجمع الأمرين، أمر القوة ويجمع أمر الرضا. وعندما نقول الرضا يعني ذلك أن هؤلاء الناس لدى أقوامهم هم محال معرفة وليسوا محل جهالة، الناس تعرفهم وتثق بهم ويعتبر رأيهم هو رأي لمن خلفه. ولنا في قول قوم سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما قال لقومه عندما رجع إليهم ما تقولون فيه، قالوا سيدنا وابن سيدنا وأيمننا نقيبة وصاحب الرأي فينا. إذن المبايعون معلومون وهم محل تقدير ووجاهة عند قومهم. اثنين هم أهل شوكة، بمعنى إذا قال قائلهم يا خيل الله اركبي لب الناس. إذن البيعة يجب كما هو وارد في بيعة العقبة الثانية يجب أن يتوفر فيها عدة أمور. أولا المبايعون يجب أن يكونوا هم أهل البلاد الذين يراد إقامة الدولة عندهم، فلا عبرة في البيعة ولا تطلب البيعة ممن هم ليسوا من أهل البلاد. لما؟ لأن الذي ليس من البلد الذي أو التي يراد أن يقام فيها الدولة ليس صاحب سلطان، لا يملك سلطانا، فكيف يمنح سلطانا من لا يملك سلطان؟ ونضرب أمثلة في واقعنا الموجود، دولة الإسلام عندنا ما نريد أن نقيمها في الشام في الأردن في السعودية لا يطلب ولا يقبل أن يقال لرجل من اليمن أعطيني سلطانا في السعودية أو في الشام أو في العراق أو في أي مكان، إنما الذي يعطي السلطان هم أصحاب البلاد. وهذا واضح في البيعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ البيعة من أهل مكة من أتباعه، ولو كانت البيعة تؤخذ من الأتباع لأصبحت كل جماعة تستطيع أن تبايع وتعقد خلافة ويصبح في كل حي من أحياء بلاد المسلمين خلافة. إذن البيعة لا تؤخذ منهم إنما تؤخذ من أهل البلاد. الآن أهل البلاد أهل شوكة، أهل البلاد معلومون لدى أقوامهم وهم يعبرون عن رضا مجمل الناس، عن رضا جمهور المسلمين، وهذا ما أظهرته البيعة. إذن البيعة عقد بين هؤلاء وهؤلاء. وهنا أيضا عندما نتتبع ما جرى في البيعة نجد هناك مسألة تغيب كثيرا عن الأذهان، وهي أن الناس بايعوا على أمر محدد، لم يبايعوا على أمر مجهول، بايعوا على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى وهو يحكم فيهم بما أنزل الله. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأمر بأمر يقولون له يا رسول الله أأمر أمركه الله أم هي الحرب والمكيدة والرأي؟ فإن كان أمر الله فنحن بايعنا وانعقدت الأمر، أما إن كان أمر من عندك ليس له علاقة بالوحي وأمر من الله فقد يكون لنا رأي وشأن. إذن لا بد أن يكون هناك مضمون، هذا المضمون يجب أن نستحضره الآن. كيف تنعقد البيعة لجهة لا تعرض ما هي المضمون لهذه البيعة؟ ما هو المضمون؟ فقد يقول قائل أن المضمون هو تحكيم شرع الله. نقول نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندما يرجع إليه يقول هذا هو الأمر الفصل، فيأتي بخبر الوحي فيخرج الناس قد أجمعوا على رأيه. لكن في زماننا تعددت الاجتهادات، فأي اجتهاد نريد أن نحكم؟ لا يوجد دولة في الدنيا على المذاهب الأربعة أو المذاهب الخمسة أو المذاهب الستة، بل يجب تحديد المضمون الذي تنعقد عليه البيعة. ولذلك يجب على المبايع أو من يطلب البيعة من الناس أن يعرض ما لديه، يقول هذا ما لدي بايعوني عليه. إن لم يعرض لا يجوز ولا تنعقد البيعة على مجهول، وخاصة في هذا الزمان الذي تعددت فيه الأفهام حول البيعة والدولة، من يراها مدنية بمرجعية إسلامية، من يراها جمهورية، من يراها ملكية. فإذا لا بد أن تكون البيعة على مضمون، هذا جانب من جوانب البيعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتسليط الضوء في حلقات قادمة على جوانب أخرى من الخلافة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يمكن المسلمين من إقامتها قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.